فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نسأله العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، وقبل الإجابة عن الأسئلة الواردة إلينا، أذكر نفسي وإخواني بوجوب النصح للمسلمين والدعوة إلى الله بكل ما تستطيعه. فلقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النصح لكل مسلم. فروى البخاري في صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، وبايعني على النصح لكل مسلم. فلك أن تتخيل أن إنسانا ينصح كل من حوله بأسلوب لطيف وبأدب كبير، أن ينصح تارك الصلاة ويدعوه إلى الله، أن ينصح رجلا كثيرا العصيان لله فينصحه، إذا استنصح نصح وأدى النصيحة على الوجه كما يراد، على النصح لكل مسلم. وذلك لأن المؤمن مرآة أخيه، لكن أن تترك أخاك على معصية أو تتركه بلا توجيه ونصيحة، فأنت بذلك تخونه، وأنت بذلك لا تريد له الخير. فانصح المسلمين، وادع إلى الخير، وتكلم بالمعروف، وأمر بالرشاد. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس من أجل الأعمال، بل اختزل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكل أحد. انصح لله فادعو إلى توحيد الله، ونزه ربك، وعلم الناس من هو الله وتوحيده. النصيحة لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله تعلم الناس كلام الله وتذكر لهم أحكامه وتنشر آيات الله، ولرسوله تعلم الناس أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الطيبة العطرة وتدافع عن رسول الله، هذه النصيحة للرسول. ولأئمة المسلمين، كل من ولاهم الله ولاية المسلمين ينبغي على الرعية أن تنصح لهم، وينبغي على البطانة، بطانة ولاة أمور المسلمين، أن ينصحوا لولاة أمور المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب، لا أن تترك الوالي يعيث في الأرض فسادا ويفعل ما يمليه عليه هواه بلا نصيحة ولا إرشاد ممن حوله، بل انصح ولاة المسلمين في برفق وبلين وبالكلمة الطيبة. كذلك النصيحة لعموم المسلمين، ولعامة المسلمين بأن ترشدهم للخير وما والعقيدة الصحيحة وما فيه الخير للعباد والبلاد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، كأن الدين اختزل في النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فعرفة والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، كذلك النصيحة يشمل الدين، الدين النصيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من النصحاء للناس وممن يريدون بالناس الخير، من الآمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر، اللهم أمين. وإلى الإجابة عن بعض ما ورد إلينا من أسئلة، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل هل تجوز الصلاة أمام المدفأة سواء كانت كهربائية أو بالفحم؟ فقولوا بالله التوفيق لا حرج في ذلك، الصلاة أمام المدفأة أو الصلاة في التكييف في شدة الحر كل ذلك لا حرج فيه، بل إذا كنت تستطيع ذلك لا حرج، فافعل ما يفيدك أو ما يساعدك على الخشوع في الصلاة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان الجو شديد البرد وشغلت المدفأة حتى يدفي الجو حتى تستطيع الصلاة هذا لا حرج فيه، أو كان الجو شديد الحر فشغلت التكييف وصليت هذا لا حرج فيه، بل قد يساعدك على الخشوع في الصلاة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شدة الحر فأبردوا بالظهر، يعني أفروا الظهر قليلا حتى تنكسر حدة الشمس، لأنك لو صليت كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لو صليت والشمس في شدة حرها قد لا تستطيع أن تضع جبهتك على الأرض من شدة الحر، فلن تستطيع الخشوع في الصلاة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الجو شديد الحر فأبردوا بالظهر، أبردوا يعني أخير الظهر نص ساعة ساعة حتى تنكسر حدة الشمس، فأبردوا بالظهر. نعم، فلا حرج في الصلاة أمام المدفأة. يقول كم نصاب النقود يا شيخ بارك الله فيكم؟ أقول بالله التوفيق، السائل يسأل عن الزكاة، زكاة النقود أي زكاة المال. فأقول بالله التوفيق إذا بلغ المال ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 24 فهنا قد بلغ المال النصاب، أو يبلغ 97 جرام عيار 21 فهنا بلغ المال النصاب. فإذا بلغ مالك هذا النصاب الذي هو ما يقدر ب 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام ذهب عيار 21، فإذا بلغ مالك هذا النصاب فهنا مالك بالغ لنصاب الزكاة. بقي شرط آخر لوجوب الزكاة وهو حولان الحول، بلوغ النصاب مع حولان الحول، بهذين الشرطين يجب في مالك الزكاة. يقول هل يؤجر الولد إذا زار قبر والديه كل جمعة؟ لا شك أن زيارة القبور عبادة، عموما زيارة القبور عبادة لنفسك أولا لأنها تذكرك الآخرة، وفيها بر بالولد بأبيه لأنه إذا زار أبويه دعا لهما واستغفر لهما إلى غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالمقصود إن زيارة قبر الوالدين شيء حسن، شيء حسن، لكن قولك كل جمعة أخشى أن يكون هذا التخصيص عن عقيدة معينة لفضيلة يوم الجمعة، لا، لكن إن كان هذا هو اليوم الذي يعني يكون وقتك فاضي من الأشغال أو أن يكون وقتك سمحا بذلك فلا حرج، لكن لا تعتقد أن زيارة القبور في يوم معين أو في ساعة معينة أفضل من غيرها. فليس عندنا نص من كتاب أو سنة أن زيارة القبور في يوم بعينه أو في ساعة بعينها أفضل من زيارتها في غير هذا الوقت. لكن إذا كانت كل جمعة هذا الوقت الذي يسمح لك وقتك وأعمالك فلا حرج في ذلك. يقول: إذا سمع شخص رأيين مختلفين من عالمين في مسألة من مسائل العلم، فبأي القول يأخذ من القولين؟ أقول بالله التوفيق: العامي الذي ليس عنده أهلية للنظر في الأدلة فله أن يقلد عالما من علماء المسلمين يثق في علمه وورعه، له أن يقلد عالما من علماء المسلمين يثق في علمه وورعه، لكن لا يتبع العالم الفلاني عن هوى في مسألة معينة لأنه يوافق هواه، لكن قدر الإمكان خلاص هو يتبع هذا الشيخ أو هذا العالم لأنه يثق في علمه ومشهور بالفضل بين العلماء ومشهور بالورع أيضا ومشهور بالورع أيضا. فإذا كان ذلك كذلك فلا يضره إذا أخذ بقوله، لا يضره ولو خالف عالما آخر أو علماء آخرين، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. نعم، فليأخذ بالأعلم والأورع في نظره وما وصل إليه علمه، يأخذ بالأورع والأعلم في نظره وما وصل إليه علمه. يقول: إذا طهرت المرأة ورجلها مكسورة وعليها جبيرة أو جبيرة الجبس فكيف تغتسل؟ إذا طهرت المرأة ورجلها مكسورة وعليها جبيرة فكيف تغتسل؟ قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أنها ستغسل جميع جسدها إلا موضع الجبيرة فتمس عليه، أنها ستغسل جسدها كله إلا رجلها المكسورة، فهنا تمسح فقط على الجبيرة مسحا. نعم، فالمسح على الجبيرة مسح اضطراري ومسح لضرورة، فتمسح، وهذا من باب قول الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: كيف لا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من 4 نسوة والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9؟ فأقول بالله التوفيق: هذه من الخصائص التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره، فقد أحل الله له النساء، وأحل الله له أن تهب المرأة نفسها فتقول: وهبتك نفسي يا رسول الله، أي بدون مهر وبدون شيء، هكذا تهب المرأة نفسها للرسول. فهناك أمور من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن نعم الله وفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسمى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أنه أباح للرسول أن يجمع أكثر من 4 نسوة، ومنها أنه كان يباح للمرأة أن تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض العلماء أنه كان يرى الشيء من وراء ظهره: استقيموا واستووا فإني أراكم من وراء ظهري. فهناك بعض خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خص بها النبي دون غيره من الأمة. يقول: هل إذا صلت المرأة وظهر قدماها في أثناء الصلاة هل تعيد الصلاة؟ أقول بالله التوفيق: لا شك أن قدم المرأة عورة، قدم المرأة عورة، لكن إذا صلت المرأة وظهر بعض قدميها فلا يجب عليها الإعادة. هي دخلت الصلاة وهي مغطية قدميها بثوب طويل أو بعباءة أو بغير ذلك، وفي أثناء السجود والركوع ظهر بعض قدمها، هنا لا تلزم المرأة بالإعادة، بخلاف المرأة التي دخلت الصلاة وهي أصلا ظاهرة قدميها، وهي أصلا قد أظهرت قدميها. نعم، يقول: هل صحيح أن الرؤيا بعد الفجر لا تفسر وليست بصادقة ولا يعتبر بها؟ يعني هذا الكلام ليس فيه دليل على ذلك، الرؤيا بعد الفجر والرؤيا قبل الفجر أو بعد الظهر وقبل الظهر، هذا الأمر ليس فيه دليل، بل الرؤيا التي يراها الرجل هو نائم تسمى رؤيا، فإن كانت حسنة فهي من الله، وإن كانت سيئة فمن الشيطان، وهناك نوع ثالث هو حديث النفس، لكن لم يذكر لا قبل العشاء ولا بعد العشاء، ولا قبل الفجر ولا بعد الفجر، ولا نوم القيلولة ولا غير ذلك، بل هو الشيء الذي يراه الرائي في النوم، فليس بصحيح ما يزعم ويقال أن رؤيا الفجر هذه لا تفسر وليست بصادقة. نعم. يقول: توضأت لصلاة الضحى ودخل وقت الظهر وأنا على وضوئي، فهل يجوز أن أصلي الظهر بذلك الوضوء أم لابد أن أجدد وضوئي؟ فأقول بالله التوفيق، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد، فيجوز أن تجمع بين الصلاتين سواء المكتوبتين أو نافلة ومكتوبة، أن تجمع بين الصلوات بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوءك. أي نعم، يستحب ويستحب أن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو المستحب والسنة، وأكثر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لكن يجوز لك أن تجمع بين الصلوات بوضوء واحد. يقول: ماذا تقول لمن لا يغض بصره عن النساء؟ أقول له كما قال تعالى وأذكره بما ذكرنا الله به: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغضك للبصر عن النسوة الأجانب أزكى لك وأطهر وأحفظ لقلبك، فإن النظر الذي أطلقته على امرأة لم يصبها بشيء، إنما أصاب قلبك، هذه النظرة التي نظرتها لفلانة أو لمفاتنها لم تصب المرأة في شيء، بل أصبت قلبك بسهم من السهام قد تخطر صورتها وأنت في الصلاة، وأنت ساجد بين يدي الله تريد أن تدعوه وتستغفر وترجوه، إذ بصورة المرأة التي رأيتها تعرض لك في صلاتك، وإذ بالفتنة تثبت في قلبك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فتصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فأنصح نفسي وإخواني بغض البصر، أزكى لك وأطهر كما قال الله تبارك وتعالى: أحفظ لك ويعطيك الله بصيرة ونورا في القلب وانشراحا في الصدر ورفعا في الدرجات. أما هذا الذي يطلق بصره للغاديات والرائحات، في الحقيقة هو يميت قلبه ويفتن نفسه ويظلم قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو سبيل لسبل الزنا، وسبيل لسبل أن يفعل العادة السرية السيئة التي بها فيها قلة مراقبة الله تبارك وتعالى، فتجر لمفاسد وتجر إلى تحرش وتجر إلى سوء بعد سوء. والله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن القرب للزنا النظر، بل هو النظر وهو الباب الموصل لتلك الفاحشة، بل ما جعل الإذن إلا من أجل البصر. لماذا إذا ذهبت إلى بيت أحد تدق الباب وتستأذن أصحاب البيت حتى لا يقع بصرك على شيء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، رواه مسلم في صحيحه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم غض البصر، وأن يرزقنا حسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة الواردة إلينا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. يقول السائل: امرأة توفيت وتركت 3 ذكور وثلاث إناث، فادعى أحد الذكور أن أمه قبل موتها قالت إن البيت الفلاني لابنتي الصغيرة، فهل ينفذ هذا الكلام أم لا بد من ورق كتابي؟ أقول بالله التوفيق، هذا الكلام لا يصح ولا يعمل به، وذلك حتى لو ثبت صدق ذلك أنه لا وصية لوارث. حتى لو ثبت أن الأم قالت ذلك بالفعل، قالت أنا أوصي بعد موتي أن يكون البيت الفلاني لابنتي الصغيرة، لا وصية لوارث، إنما الوصية لغير الورثة. فإذا أوصى الميت قبل موته بشيء معين لأحد الورثة لا يقبل قوله ولا يعمل بتلك الوصية إلا إذا رضي بها جميع الورثة، فلا حرج. يعني لو رضي جميع الورثة بتنفيذ تلك الوصية لا حرج في ذلك، أما أنه لا وصية لوارث فهذا الكلام لا يعمل به ولا يعتبر به حتى ولو كان كتابيا. يعني إذا كانت حتى الوصية مكتوبة، لو قالت الأم أوصي لابنتي الصغيرة بعد موتي أن يكون البيت لها، فهذا الكلام لا يقبل لأنه لا وصية لوارث. نعم. يقول: ما جزاء المتخاصمين؟ أقول بالله التوفيق، إن الخصومة والشجار لا يجوز في الإسلام أكثر من 3 أيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالخصومة والهجر لأمور الدنيا لا تكون أكثر من 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ويكفي للزجر عن الخصومة والهجر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله كل يوم 2 وخميس، كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلين، أو إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا مغفرة الذنوب لهما، يعني لا تغفروا لهما حتى يصطلحا. أنظروا يعني أخروا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فجزاء المتخاصمين أو المتخاصمين جزاء خطير وعقوبة شديدة، أن تؤجل مغفرة الذنوب لك أن تؤجل مغفرة الذنوب لك وأن تأثم بهذا الهجران، خاصة على أمر من أمور الدنيا كما نسمع ونرى. فنرى أن الرجل يهجر أخاه بالسنة والسنتين بل بالدهر الطويل، إيه السبب؟ لأن أشياء ماليات أو أشياء في الدنيا والوصل والقطيعة. فهذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن نحافظ على أخوة الإسلام، لا تكن أخوة الإسلام من أمرا هشا أو أمرا ثانويا في حياتك. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهاجروا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمقصود أن الأخوة الإيمانية أخوة قوية جدا، ليست بكل سهولة أن تفك وأن يهجر المسلم أخاه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لكن بأي سبب تافه يهجر الأخ أخاه ويقطع الأخ أخاه، بل قد يتشاجر الأخ مع أخيه. وإذا سألت عن السبب لا تجد سببا أصلا، وكل ذلك من تحريش الشيطان بين المؤمنين. ولقد سأل الرسول ربه: يا ربي لا تهلك أمتي بسنة عامة بقحط عام. قال فأجاب الله دعاءه: يا ربي لا تهلك أمتي بغرق. قال الرسول فأجبنيها. قال: يا ربي لا تجعل بأس أمتي بينهم. قال فمنعنيها. أي بأس الأمة بينهم، التحريش، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالتحريش بين المؤمنين هذا أمر كثير وسيكون أكثر. فتجنب ذلك، تجنب الهجرة، تجنب التدابر بينك وبين أخيك، تجنب التباغض. وأي سبب يجلب لك التباغض؟ بل كن سليم الصدر لإخوانك. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويرحون في سخط الله، فإياك أن تكون منهم؟ قال: وإن كان الحديث صحيحا فما معنى كلمة شرطة؟ أقول بالله التوفيق، يعني الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. الحديث بهذا اللفظ سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويرحون في سخط الله لا يثبت. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو طال بك زمان أو طال بك مدة سترى أناسا يغدون في غضب الله ويرحون في سخطه بأيديهم مثل أذناب البقر، يعني عصي كبيرة يغدون بها في غضب الله، يعني يضربون بها الناس، أي يغدون في سخط الله ويرحون في غضبه، أي يضربون الناس ويعاقبونهم. شرح الشراح وقال: هم أعوان الظلمة، هم أعوان الظلمة. أرأيتم كده البلطجية الذين يضربون الناس ويجبرونهم على باطل أو يظلمونهم؟ فهم في الغدوة والروحة في الذهاب والإياب يغضون في سخط الله ويروحون في سخط الله. لماذا؟ لأن كل أعمالهم ظلم، فهم أعوان الظلمة الذين يضربون الناس ويجبرونهم على أفعال ظلم للعباد. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وأيضا فسر هذا بأعوان الظلمة الذين يضربون الناس ظلما ويجبرونهم على أمور ليست بحق. وقال صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أمتي. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذين الصنفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، أناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمقصود هذان الصنفان من أهل النار. نعم، فليتجنب الإنسان أن يكون عونا للظالمين، أو أن يضرب أحدا، أو أن يجبر أحدا على ظلم، كمن يضرب مظلوما حتى يعترف بباطل، أو كمن يضرب الناس حتى يعني يمسك عليهم تهمة معينة. كل ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يقول السائل: سمعت أنه إذا اغتبت شخصا لا يغفر الله لي إلا إذا أخبرته، وقد اغتبت شخصا ولا أستطيع أن أخبره، فماذا أفعل؟ أقول بالله التوفيق: التحلل من الغيبة ذكر جمهور العلماء أنه يكون بالتحلل من الشخص المغتاب، بأن يذهب هذا الشخص الذي اغتابه ويقول: يا فلان سامحني، يا فلان قد اغتبتك وقلت كذا وكذا. هذا رأي جمهور العلماء، لكن هذا الأمر قد يصلح مع أناس وقد لا يصلح مع آخرين. فقد يذهب بعض الأشخاص لواحد ويقول له: يا فلان أنا اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا فسامحني، فيقول: أنت قلت هذا، والله لا أفعلن بك ولا أفعلن، ويزيد الشر ويزيد البغضاء ويزيد التهاجر والتباغض. فهنا نقول له: إذا كنت تظن أن ذهابك للشخص الذي اغتبته سيزيد المفاسد، فهنا يكفيك أن تستغفر لك وله، ويكفيك أن تتصدق عنه، ويكفيك أن تحسن أو تحسن سيرته أمام من اغتبته. فقد اغتبته قلت فلان به وبه، ففي نفس المجلس أيضا ونفس الأشخاص قل: يا ناس أنا أخطأت في فلان وهو رجل فاضل، ونسأل الله أن يغفر لي، ويعتذر عن تلك الغيبة. هذا إذا كان يشعر أنه إذا ذهب للشخص الذي اغتابه سيسبب مفاسد عظيمة. نعم، يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهو يفكر بامرأة أخرى لا تحل له، أو العكس أن تفكر المرأة في رجل آخر ويجامع زوجها؟ هل يأثم بذلك أو هل تأثم بذلك؟ فأقول بالله التوفيق: إذا كان الفكر خطر بذهن الشخص فلا حرج في ذلك، لكن لا يستجلب هو التفكير بالنساء الأجنبيات. يعني عند جماعه لزوجته، أو عند المرأة عند جماع زوجها لها، لا يفكر بامرأة أجنبية ولا يستجلب هو التفكير. فقال أكثر العلماء بالحرمة في ذلك، لأنك بذلك يعني تحب الفاحشة، أو يكون طريقا للزنا، أو طريقا لتعلق هذه المرأة الأجنبية بقلبك، فلا تستجلب أنت التفكير بالمرأة الأجنبية. أما أثناء الجماع وجاء الفكر وجاء التفكير هكذا خاطر لك غصبا عنك ورغما عنك، فلا حرج ولا تأثم في ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة شيئا يعجبه فليأت امرأته فإن معها الذي معه. أي إذا رأيت شيئا في الشارع أو في غير ذلك شيئا يعجبك، فأت امرأتك فإن هذا يذهب ما في نفسك. فإذا كان الخاطر أتى لك سريعا فلا حرج، لكن لا تستجلب أنت التفكير ولا تستجلب أنت التفكير بالأجنبيات، فإن هذا قد يوقعك في الإثم. نعم، يقول: يا شيخ أنا واقع في معاصي الخلوات فأرشدني وعظني. فأقول بالله التوفيق: أعظ نفسي وإخواني بأن يراقبوا الله تبارك وتعالى. اعلم أن الله يرى ويسمع. قال: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي عمل تفيض فيه وتعمله وتقوم به فالله يراه ويسمعه. فاجعل نظر ربك أحسن الناظرين ولا تجعل نظر ربك أهون الناظرين إليك. فاكتب إلى الله واستغفر، وكلما دعتك نفسك للمعصية قل: إن الله يراني. حتى لو أرخيت الستور ولو يعني أغلقت الأبواب فاعلم أن الله يرى ويسمع. وتذكر سير الصالحين أهل العفاف وأهل المراقبة. يوسف الصديق أغلقت الأبواب وقيل له: هيت لك. ماذا فعل؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يقصد سيده أحسن استضافته وأحسن مثواه ونزله. قال: معاذ الله، ألجأ إلى الله وأعتصم. وهذا أول شيء، اعتصم بالله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وفي خلوة تامة وغلقت الأبواب، ومع ذلك كان مراقبا لله تبارك وتعالى. فكذلك أنت إذا دعتك نفسك للمعصية فاستغفر الله وقم وانهض من تلك الفكرة وذلك الهم. يقول: كيف تطيع المرأة زوجها وتسعده؟ أولا نشكرك على هذا السؤال، فكم من امرأة لا تسعى لمثل هذا السؤال ولا تسعى لمعرفة إجابة هذا السؤال، لكن هذه المرأة تسأل وتقول: كيف تطيع المرأة زوجها وتسعده؟ فجزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال، وهذا السؤال دليل على تقوى القلب. تريد أن تسعد زوجها وتطيعه حتى تكون من الصالحات التي أثنى الله عليها بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا ثناء عاطر وثناء بليغ من ربنا تبارك وتعالى للمرأة التي تطيع زوجها. المرأة التي تركت الكل دعوة تدعو لتسفيه الزوج أو التقليل من قدره، وتركت كل دعوة تقول: أنا كالرجل وأفعل ما أريد وأفعل ما أسوي وأفعل وأفعل، وتجعل رأسها برأس الرجل وتقول: أنا حقك حقك ومثلي مثلك، وتتعالى على زوجها وتتكبر. تركت مثل هذه الدعوات كلها وتريد أن تطيع ربها ثم تطيع زوجها. تتذكر دائما قول رسولها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. تتذكر دائما تريد أن تسعد زوجها وأن تطيعه، فهي تعلم أن طاعة الله في طاعة زوجها. وتعلم إجماع العلماء، إجماع العلماء أن على المرأة طاعة زوجها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن. قال: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. أي تطيعوا من يدخل بيت ومن لا يدخل بيت بأمرك أنت أيها الزوج. وأيضا قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ففيه دليل أيضا على وجوب طاعة الزوج. فإن أطعنكم، فطاعة الزوج واجبة على المرأة. فتلك المرأة الموفقة السديدة التي تركت دعوات النسوية والتي تدعو للتقليل من شأن الزوج والتقليل من طاعة الزوج، وتقول: كيف أطيع زوجي وأسعده؟ بداية اسألي ربك ذلك. قل: يا رب اجعلني من النساء الصالحات، يا رب اجعلني مطيعة لزوجي. اثنين: تحلي بالصبر والتواضع لزوجك، تحلي بالصبر والتواضع. فإذا أمرك بأمر لا تجعلي أن هذا الأمر فيه كذا، لا، قولي حاضر وقولي سمعا وطاعة يا زوجي. إن بذلك تكسبين رضا الله أولا ثم تكسبين رضا زوجك. إذا رأى الرجل منا زوجته امرأة مطيعة أكرمها، وأسعدها كما تسعده وتطيعه، فيكرمها ويبذل كل ما في وسعه لإرضاء زوجته ولإسعادها. أما لو رأى الزوج زوجته ناشزا متكبرة عالية نفرت نفسه منها، وحصل العناد بينهما والشقاق وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة وهناء، وأن يكرم نساء المسلمات بطاعة أزواجهن وبالتواضع لأزواجهن، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.